الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أتلو عليكم الآيات التي تصور لنا هذا المشهد، أضعكم أمام سبب نزول هذه الآيات. في المدينة رجل اسمه طعمة ابن أبيرق، وهنالك اختلاف يسير في اسمه. سولت له نفسه أن يسرق من بيت رجل من الأنصار غرارة طحين فيها بعض التحف الثمينة وبعض الأسلحة ذات الثمن الباهظ. سرق غرارة الطحين هذه، ولكنه خطط بطريقة ما للصق هذه السرقة بجار يهودي للشخص الذي سرق منه هذا المتاع. وكانت الطريقة التي نفذها للصق جريمة السرقة هذه بالجار اليهودي أنه وضع غرارة الطحين هذه عند اليهودي أمانة عنده، قال له: أرجو أن تضع هذه الغرارة أمانة لي عندك، وبعد أيام سأخذها. اليهودي لا يعلم شيئا عن الخطة، قبلها كأمانة عنده. وكان هدف السارق هو أن ينتظر لأيام، فإذا وجد أن هذه العملية نجحت وطوي الحديث عنها ولم يستطع المسروق منه أن يكشف السارق الحقيقي، يعود بعد أن يطمئن فيأخذ هذا المتاع من بيت الرجل اليهودي. وأما إذا كشف الأمر فإن السرقة تلتصق باليهودي ويبقى هو في نجوة عن هذه التهمة. هذه كانت خطة طعمة ابن الأبيرق. في اليوم الثاني فوجئ الرجل بأن غرارة الطحين هذه وفيها أشياء ثمينة قد غابت وسرقت من الدار. ذهب يشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحث المسروق منه هنا وهناك، ونظر وإذا برشاش الطحين يسري ما بين بيته وبيت جاره اليهودي. طبعا هذه الظاهرة تسمى اليوم بالجرم المشهود تقريبا. فاتهم اليهودي بالأمر وجاء باليهودي فأنكر الأمر وقال: أنا لم أسرق، ولكن فلانا جاء فوضع عندي هذه الغرارة أمانة له، سيأخذها بعد حين. وجاء بطعمة فثار وهاج طعمة وقال: يا رسول الله، أنتهم بالسرقة ونحن أهل بيت مسلم، نحن لم نسرق، وهاج واستنكر وأظهر أنه جرحت كرامته بسبب هذه التهمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى أي وحي في هذا الصدد، وإنما أخذ يجتهد كما يجتهد أي إنسان في تجلية الحقيقة. وجد فعلا أن هذا الإنسان المسلم ما ينبغي أن يكون هو السارق، واليهودي هو الأحرى بأن يكون متهما، ثم إن الغرارة وجدت عنده. ضيق الأمر على اليهودي وحامت التهمة حوله، بل النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يجزم بأنه هو السارق. هذه هي الحادثة. وقبل أن يجزم المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ويوجه التهمة لا بل الحكم بجناية السرقة على هذا اليهودي، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي تتضمن هذا المشهد، وهي 10 آيات كلها دفاع عن اليهودي وتجريم للسارق الحقيقي. فاسمعوا هذه الآيات التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، إلى آخر الآيات. هل لاحظتم هذه الآيات التي تنزلت كشفا للحقيقة ودفاعا عن البريء ولو كان يهوديا، وتجريما للسارق ولو كان مسلما؟ هذا هو المشهد. فما هي العبرة التي نأخذها من هذا المشهد أيها السادة والسيدات؟ هنالك عدة معالم نقف عليها فيما يتعلق بالعبرة التي نأخذها من هذا المشهد. أولا، أعتقد أننا جميعا نتبين من هذه الآيات التي أصغينا إليها الآن أنه لا يمكن للعقل الإنساني أن يتصور أن القرآن من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنه من تأليفه بشكل من الأشكال. وأنتم تعلمون أن في المشركين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كابروا وزعموا أن رسول الله هو مؤلف القرآن. وأنتم تعلمون أن في هذا العصر وبين ظهرانينا من يروج لهذا التصور الأخرق الذي لا يمكن للعقل أن يجزم به، فيتصورون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف القرآن، وهو الذي أخذ يرويه لنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا التصور موجود اليوم، وهنالك كثير أيضا من الأجانب من يزعم هذا الزعم. تعالوا نضع هذا الزعم أو هذا التصور في الميزان أمام هذا المشهد. هل يمكن أن تكون هذه الآيات التي سمعتموها الآن من تأليف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وبأي منطق. هذه الآيات العشر من أولها إلى آخرها عتب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيها عتب شديد على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألم تلاحظوا هذا؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذا كلام يخاطب به الله محمدا عليه الصلاة والسلام، ثم يقول له واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ثم يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، أي عن السارقين المجرمين حقيقة في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ كيف يمكن أن نتصور أن يكون هذا من تأليف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب نفسه مؤنبا ومعاتبا، يتهم اليهودية بالسرقة ثم يؤلف هذه الآيات التي يعتب فيها على نفسه اتهامه لهذا اليهودي، وينبهه أي ينبه ذاته إلى أن السارق إنما هو رجل آخر من المسلمين. هل يمكن بعقل إنسان أن يتصور هذا الشكل المنكس منطقيا؟ هذا الأمر لا يمكن أن يتصور بشكل من الأشكال. إذن نحن أمام أول عبرة نأخذها من هذا المشهد، هي ما يدل يقينا وبشكل جازم وبطريقة علمية قاطعة على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي يتوجه من علو إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كلاما مؤلفا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلوا الذين يشككون المؤمنين تكلفا وتمحلا، يشككونه في كتاب الله عز وجل، كيف يستقيم أن تكون هذه الآيات من كلام محمد صلى الله عليه وسلم يوجهه إلى نفسه؟ كيف يستقيم أن يتجه رسول الله بالتهمة إلى هذا اليهودي، بل يضيق عليه التهمة حتى لا يكاد يجزم بأنه هو السارق، ثم يؤلف محمد صلى الله عليه وسلم من عنده كلاما يعاتب به نفسه ويقول لنفسه إن السارق ليس هذا الذي تتهمه، وإنما السارق ذاك الذي تبرئه وهو مسلم. المجنون لا يمكن أن يخاطب نفسه بهذه الطريقة. قولوا لهم كيف يمكن أن يكون هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهنا أيها السادة والسيدات أريد أن أجيب عن سؤال كثيرا ما يخطر في البال. قد يقول قائل طيب عندما بدأ رسول الله يحقق في الأمر، من السارق؟ هذا اليهودي أم طعمة ابن الأبيرق؟ وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق معتمدا على اجتهاده، ولعل أياما طويلة مرت وهو يفكر ولا يتلقى وحيا من عند الله، لماذا لم ينجده الله عز وجل بالوحي بادئ ذي بدء حتى لا يتورط في تهمة البريء ويبرئ السارق الحقيقي؟ لماذا لم ينزل الوحي سريعا؟ ما الجواب؟ الحكمة الإلهية اقتضت أن يزيدنا الله عز وجل بيانا يؤكد أن القرآن ليس كلام محمد وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الوحي تلبس وتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأمس الحاجة إليه ليعلم من السارق الحقيقي، فاعتمد على اجتهاده ولم يدله اجتهاده على السارق الحقيقي. صحيح هذا والوحي تأخر، لكن عندما نزل الوحي الإلهي عاتبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها له إلى السارق الحقيقي الذي لم يكن يتبينه، هذا التأخر كان يحمل في طياته حكمة كبرى. ما هي؟ هي دليل باهر جديد بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة التي تقطع وتجزم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو مؤلف القرآن، وإنما هو أمين على نقل القرآن من عند الله إلى البشر إلى الناس، لم يزد حرفا ولم ينقص منه حرفا. من أين فهمنا هذا؟ من تلبس الوحي ومن هذا النهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن القرآن نزل ليعيده إلى النهج الذي يعلمه علام الغيوب، الذي يطلع على كل شيء، الذي يعلم السر وأخفى. نعم، انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى، نعم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يخططون أن يلصقوا التهمة بهذا اليهودي وأن تضع غرارة الطحين عنده أياما ريثما تبرد الجريمة وينقطع البحث عنها، ثم يعودون فيأخذونها. هذا معنى قوله تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. من الذي يعلم هذا؟ علام الغيوب. لا رسول الله علم هذا ولا أحد من الناس علم هذا إطلاقا. هل لاحظتم هذه العبرة الكبرى أيها السادة والسيدات؟ هل لاحظتم ما يدل يقينا على أن هذا الكلام ليس كلام بشر وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ وكم في القرآن من مشاهد من هذا القبيل تمتن عقيدة المسلم بأن القرآن كلام الله وتنبه الزائغ في فكره وعقيدته إلى هذه الحقيقة ذاتها وتردع المتقول على الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول الله عز وجل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم، هذه الآية نزلت متى؟ عندما جاءت امرأة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنها تقول يا رسول الله إن زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي. ما معنى هذا الكلام؟ سمع هذا الكلام لأول مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بين يديه وحي يجيب عن هذا السؤال، فقال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. ما أراك يعني أرى أن هذا طلاق. عادت تقول له ولكن يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا. يعود المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. عادت تقول له يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك إلا هذا الذي يجتهد به، يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه. قامت وهي تقول أشكو إلى الله أمري. ما إن غابت حتى نزل على رسول الله قوله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سميع بصير، إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. أعاد رسول الله المرأة وتلا عليها كلام الله عز وجل الذي نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا ليس طلاقا كما ظن، وإنما هو ظهار، والرجل يملك أن يعود إلى زوجته ولكن بشرط أن يكفر عن الكلمة التي قالها. مشهد آخر يؤكد أن القرآن ليس من تأليف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يسجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه هذا الخطأ في الاجتهاد أو هذا العتب من رب العالمين سبحانه وتعالى عليه؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نتبينه في هذا المشهد القرآني من كتاب الله سبحانه وتعالى هو النزعة الإنسانية التي تبدو في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، النزعة الإنسانية. هل علمتم معنى هذه الكلمة؟ كل كلام مؤلف من قبل أشخاص من البشر لابد أن تجد هذا الكلام ينتمي إلى البيئة التي ظهر هذا الكلام فيها، ينتمي إلى القوم الذين ينتسب هذا المتكلم إليهم. أنا عندما أتكلم كلاما ما أكتبه أو ألقيه لابد أن تجد على هذا الكلام بصمات البيئة التي أعيش فيها، القوم الذي أنا منه. نعم، شيء طبيعي هذا، ولكن عندما نقرأ القرآن من أوله إلى آخره هل تشم في آية من آياته أو سورة من سوره أو مشهد من مشاهده ما يدل على أن هذا القرآن مطبوع بطابع قريش مثلا، أو أنه مثلا ينتصر لقوم دون قوم، أو أنه ينتمي إلى عرب دون عجم أو إلى عجم دون عرب؟ لن تجد. جرب، استعرض آيات القرآن من أليفه إلى يائه وقلب القرآن على وجوهه كلها، لن تجد إلا النزعة الإنسانية العامة الشاملة التي ينبض بها كلام الله سبحانه وتعالى خلافا لكلام البشر جميعا. أنا عندما أقرأ صفحة من كلام أستطيع أن أعلم أن هذا الكلام قاله رجل مثلا إيراني يعيش هناك، أو قاله رجل يعيش في الجزيرة العربية، أو قاله إنسان يعيش في أوروبا، يتبين، لأن الإنسان دائما عندما يتكلم ينزع من البيئة التي هو فيها، يصطبع كلامه بطبيعة القوم الذي هو منهم، هذه حقيقة معروفة. أما القرآن فمصقول ضد هذه الانتماءات كلها، لا تجد فيه إلا النبضات الإنسانية التي تشكل الجامع المشترك بين الأقوام كله. يعني لا تجد في القرآن كلمة يا معشر قريش، لا تجد في القرآن يا أيها العرب، لا تجد هذا الكلام أبدا. دائما تجد النداء الذي يوجهه الله إلى الناس أحد ندائين، إما هو قول الله تعالى يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، لن تجد غيرها. كلمة يا أيها الناس يقولها عندما يتحدث عن العقائد الإيمانية ويدعو الناس جميعا إليها، يقول يا أيها الناس، يشمل هذا الكلام الناس جميعا من أقصى الشرق إلى الغرب ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، ويقول يا أيها الذين آمنوا عندما يتحدث عن الأحكام الفرعية، عن أحكام الحلال والحرام، الواجبات، العبادات. ذلك لأن أحكام الحلال والحرام القرآن لا يخاطب بها غير المؤمنين، يخاطب بها المؤمنين، لكنك لن تجد وراء ذلك إطلاقا أي تحيز إلى قوم دون قوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا المشهد الذي نحلله مظهر من مظاهر هذه الحقيقة التي نقوله. القرآن هنا انطلق من العدالة المطلقة، لم يتحيز إلى مؤمن لإيمانه، ولأنه أقرب إلى القرآن من اليهودي إطلاقا، ولم يعادي ينحرف عن هذا اليهودي لأنه يهودي ولأنه غير مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وضع في هذه القضية ميزان العدالة المطلقة، فتساوى أمام هذا الميزان، ميزان العدالة، المؤمن والكافر، المسلم واليهودي، لا يعلو هذا عن ذاك ولا العكس أمام ميزان عدالة الله سبحانه وتعالى. فكان هذا المشهد كما ترون مظهرا لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ألا تلاحظون هذا المعنى الذي أقوله أيها الإخوة؟ ولو شئت أن أطيل وأفصل القول فيما أسميه النزعة الإنسانية في كتاب الله سبحانه وتعالى لتشعبت بنا سبل القول ولطال الكلام، لكن أعتقد أنني استطعت أن أصور لكم ما أريد أن أقول. كتاب الله عز وجل يمتاز بظاهرة فريدة لا تجد فيها لا تجدها في أي كلام من كلام البشر إطلاقا، لأن الكلام صفة المتكلم كما يقول الناس بل العوام، أي كل إنسان عندما يتكلم نفسيته تندلق على كلامه، فالبشر عندما يتكلمون صفة البشرية تظهر على كلامهم شاءوا أم أبوا. ولذلك فإن من دأب المحققين أنهم إذا أرادوا أن يتبينوا نفسية المتهم أن يستجروه إلى الكلام ويستزيدوه من الكلام، ذلك لأنه عندما يتكلم ثم يتكلم ثم يتكلم يتبين المحقق نفسية هذا الإنسان المتكلم، لأن القاعدة تقول الكلام صفة المتكلم. فلو أن القرآن كلام بشر والكلام صفة المتكلم، إذن لرأينا صفات البشرية كلها تتراءى كالمرآة في هذا القرآن. هل رأيتم ظاهرة من ظواهر البشرية من أول القرآن إلى آخره؟ لاحظوا، اقرأوا وتصوروا، بل تجدون فيه ما يسمى بمظهر جلال الربوبية يتنزل من العلياء. وأنا لا كبشر لا أستطيع أن أقول هذا الكلام، لا أستطيع أن أقول نعم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. أنا لا أستطيع أن أقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لا أستطيع أن أمثل، لا أستطيع أن أجلس فأخلع بشريتي كما يخلع أحدنا رداءه ثم أجعل من نفسي إلها لأقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يستحيل. لا أستطيع أن أقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا, لا يمكن، لا يمكن هذا. إذن نحن أمام مشهد أولا يدل دلالة قاطعة على أن هذا القرآن ليس كلام بشر، ومن ثم فهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ثانيا نلاحظ أن الشريعة الإسلامية شريعة تسير وراء ميزان العدالة، لا ترقى بالمسلم عن الاتهام لأنه مسلم، ولا تحمل أعباء التهم لغير المسلم لأنه غير مسلم، لا، بل تنزه البريء عن التهمة وإن كان ملحدا وإن كان يهوديا وإن كان غير مسلم، وتحط بالتهمة على المجرم وإن كان مسلما. هذا هو شأن كتاب الله، بل هو شأن شريعة الله سبحانه وتعالى. وأستودعكم الله وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.